عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في نقطة تفتيش.
عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى ذهنك قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأيضا هيأتي إلى ذهنك قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لكن ده لا يمنع أن المدلسين ساقوا العديد من الافتراءات والأكاذيب التي تقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم نوضحها لحضرتكم علشان محدش يعلق في ذهنه هذه الشبهات الكاذبة.
من مزاعم المدلسين على النبي صلى الله عليه وسلم قولهم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والواردة في كتب الأحاديث فيها ما يخالف نص القرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته في فترة الحيض رغم أن القرآن قال إن هذا حرام، مستشهدوا برواية وردت في صحيح الإمام البخاري عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
وللتوضيح نقول أن الآية الكريمة الواردة في سورة البقرة والتي تقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ونخلي بالنا أن لفظ المحيض المذكور في الآية القرآنية يمكن أن يطلق على الحيض نفسه، ممكن أن يكون المقصود منه موضع خروج الحيض وهو فرج المرأة.
والكلام ده ورد في كتاب المغرب في ترتيب المعرب، فبيقول وقيل في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض هو موضع الحيض وهو الفرج، وقيل هو مصدر وهو الصحيح.
وأيضا ورد في لسان العرب لابن منظور يقول قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قيل إن المحيض في هذه الآية المأتي من المرأة لأنه موضع الحيض، فكأنه قال اعتزلوا النساء في موضع الحيض ولا تجامعوهن في ذلك المكان.
إذن المحيض كلمة تطلق على موضع الحيض نفسه، وبكده يبقى لا يوجد أي تناقض ما بين الرواية وبين الآية الكريمة، والآية بتقول اعتزلوا مكان الحيض نفسه. ونقرأ دلوقتي الرواية ورواية أخرى بعد ما فهمنا كلمة المحيض معناها.
الرواية الأولى في صحيح البخاري تقول عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. الحديث بيقول كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، والإزار ده يا جماعة بيتلف حوالين الوسط إلى الفخذ أو الركبة، يعني مغطي أصلا العورة، يعني المباشرة بعيدة عن العورة المغلظة عند المرأة أصلا وخاصة عن فرج المرأة. وده الحديث نفسه اللي بيقول كده. شفت يا جماعة الناس دي لا تفقه شيء عن أي شيء.
ونشوف رواية تانية بتؤكد لنا الكلام ده، وهي رواية وردت في سنن النسائي عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث محتجزة به.
يبقى يا جماعة آدي إيه الرواية التانية بالإضافة إلى الرواية الأولى الموجودة في صحيح البخاري، والأولى عن عائشة والثانية عن ميمونة وكلاهما من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، بتقول إن الإزار يلف حول الوسط أو الوسط إلى منتصف الفخذ والركبتين، والسيدة ميمونة كانت بتقول إنها كانت محتجزة به. بتحتجز بإيه؟ بالإزار. عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حاجز أهو، يعني كان مغطي كل العورة. وبعدين معنى الإزار في رواية البخاري ومسلم وغيرهم معروف ومش محتاج توضيح أصلا، ولو رجعت لأي معجم من معاجم اللغة هتلاقيه معناه إن هو يلف حول الوسط إلى الفخذين أو الركبتين.
ده غير إن المباشرة والاحتكاك في الفترة دي فيه تكريم للمرأة، لأن المرأة في السابق وتحديدا في كتب اليهود والنصارى نجسة لمدة 7 أيام وتظل نجسة 7 أيام، وكل من يلمسها ينجس وأي شيء تلمسه يتنجس. تعالوا نقرأ الكلام ده في كتب اليهود والنصارى وتحديدا في سفر اللويين الأعداد أو الفصل 15 الأعداد 19 ل24. وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طنفها، وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، يعني أي حد يلمسها يكون هو كمان نجس إلى المساء. وكل ما تضطجع عليه في طنفها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا إلى المساء.
وطبعا أي شخص هيقرأ الآية القرآنية الكريمة وهيقرأ الأحاديث مش هيلاقي أي تناقض، فالآية تحرم إتيان المرأة في المحيض أو موضع الحيض، والروايات تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي زوجاته في مكان الحيض وفي فترة الحيض على الخصوص. يبقى فين التناقض؟ ده غير أن بني التدليس عايزين إيه؟ أن المرأة لما تحيض النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشرها، ما يلمسهاش، يحبسها في بيت زي ما كان بيعمل أو بعض اليهود بيعملوا بالفعل، المرأة لما تحيض بيحبسها في غرفة منفصلة خارج المنزل. هو ده تكريم المرأة اللي انتوا شايفينه؟
وهو ده الفرق ما بين الإسلام والأديان الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أصول التعامل في المرحلة دي، في المرحلة دي اللي بتكون فيها تعبانة نفسيا وجسديا، والمباشرة والاحتكاك بزوجة هي كل تعامل مع المرأة عدا الجماع، ولا نعتزلها ونحبسها زي ما بيعمل اليهود ونعتزل النساء بالكلية.
وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الكريم ورأسه الشريف في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد ورد في صحيح البخاري والحديث يقول عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
وده دليل على أن المرأة ليست نجسة في هذه الفترة كما يتعامل أهل الكتاب مع المرأة. وابن حجر رحمه الله كان بيقول في كتاب فتح الباري وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستكثرة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي، وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة قاله القرطبي.
دي شبهة أخرى بيروجوها لإساءة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي ثوب اللي هو ملابس يعني السيدة عائشة رضي الله عنها عند نزول الوحي، وبيستشهدوا بما ورد في صحيح البخاري والرواية طويلة، وهي حوار ما بين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة.
هم بقى مسكوا لفظ ثوب وقال لك في ثوب عائشة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس لبس النساء، وبكده بيطعنوا في النبي. خلونا نضرب حجتهم بأول حاجة، وهي إن كلمة ثوب لا تعني بالضرورة ملابس، لكن العرب كان ليهم استخدام كتير جدا في كلمة ثوب أو لباس، والكلام ده بيؤكده القرآن الكريم قبل المعاجم اللغوية كمان.
الله تبارك وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهل يعتقد ممن يقول هذه الشبهات إن المرأة هي لباس يعني هدوم للرجل؟ تعالوا يا جماعة نفتح كده المراجع اللغوية واحدة واحدة ونشوف وضحت الآية دي وقالوا إيه.
ورد في كتاب الغريبين في القرآن والحديث فبيقول وقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال مجاهد أي سكن لكم، وقال ابن اللباس من الملابسة وهو الاختلاط والاجتماع، وقال غيره العرب تسمي المرأة لباسا.
وأيضا مرجع آخر يقول ولباس الرجل امرأته وزوجها لباسها، قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي بمنزلة اللباس. قال النابغة الجعدي رضي الله عنه إذا ما الضجيج ثنى جيدها تداعت عليه فكانت لباسا، قال مجاهد أي سكن، وقال ابن عرفة اللباس من الملابسة أي الاختلاط والاجتماع، وروى أبو عمرو ثنى عطفه تسنت ولباس التقوى الحياء، وقيل الغليظ الخشن القصير، وقال السدي هو الإيمان، وقيل هو ستر العورة، وهو لباس المتقين. وقوله تعالى: جعل لكم الليل لباسا أي يستر الناس بظلمته، وكل شيء ستراه شيء فهو لباس.
وأيضا في كتاب تأويل مشكل القرآن فبيقول: وقد يكنون باللباس والثوب عما ستر ووقى، لأن اللباس والثوب ساتران وواقيان. قال الشاعر: كثوب ابن بيد وقاهم به فسد على السالكين السبيل.
مشكلة أصحاب الشبهات إنهم بياخدوا كلمة من الآية أو جزء من حديث معين ويفسروها بمزاجهم بعيدا عن الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى أو حتى المراجع اللغوية. ده طبعا ما ينفعش، لازم تقرأ السياق كله علشان تقدر تفهم بشكل صحيح. وأي عاقل هيقرأ الأحاديث اللي وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة هيفهم اللي قلناه بالضبط.
ثم قرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد في صحيح الإمام البخاري، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. وبالرغم من اللي قرأناه في القرآن ومعاجم اللغة العربية، لكن الرواية الثانية بتثبت وتؤكد اللي قلناه. فمثلا الرواية اللي وردت في مسند الإمام أحمد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائشة.
وأيضا ورد في صحيح ابن حبان يقول، والباب طبعا بعنوان: ذكر البيان بأن الوحي لم يكن ينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في بيت واحدة، ركز يا جماعة، وفي بيت واحدة من نسائه، قال عائشة أي عدا عائشة. يقول: ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإني والله ما نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائشة. قالت: فقلت: أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة.
إذن كلمة ثوب عائشة معناها بيت عائشة، سواء من القرآن أثبتنا ده، سواء من السنة أثبتنا ده، أو حتى معاجم اللغة العربية أثبتنا ده. فتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثوب عائشة ويقصد بها تكريم المرأة وتشبيه البيت بالثوب واللباس، وهم يحولوا الحاجة العظيمة دي لشبهة عشان يتعانوا في الإسلام.
خلص حلقتنا النهاردة، متنسوش إن شاء الله رب العالمين موعدنا بكرة في نفس موعد حلقة اليوم هنا في نفس المكان نقطة تفتيش.
والسلام عليكم.